حراسة دربه لم تنسه الآلام قصة حبه
عشق قهير للحديث يقود بالشوق ينضد
في زوال
وقف الحياة على النبي وصحبه أمر العتيق مرابطا
وقف الحياة على النبي وصحبه
حرس الحدود.
أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الأمسية الماتعة التي أشرف فيها بأن أكون ضيفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحوين، حياكم الله شيخنا، رفع الله قدركم ومد في عمركم على طاعته بإذن الله تبارك وتعالى. نلجو إلى صلب الموضوع مباشرة، فقد قدمنا له قبل قليل كما شاهد مشاهدون الكرام، ونقول شيخنا الحبيب، ما نراه الآن من هجمة شرسة قاتلة على أهم ثوابتنا على الإطلاق وهو سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والهجوم الموازي له على أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، والقصد من ذلك هدم ثوابت هذه الأمة، فأصبح المتكلم أو المهاجم يدخل في أمور كانت من المسلمات عند العامة قبل الخاصة، فنجد الكلام عن أمور كالكلام عن عذاب القبر والكلام مثلا عن الصلاة في الحيض وغيرها من الأمور الكثيرة التي وصلت إلى هذه الحالة المزرية من الجرأة على سنة النبي وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أعتقد أننا في هذه الآونة أحوج ما نكون إلى من يبين مكانة هذه الأمور التي هي من المتواترات لفظا ومعنى. إذن إذا قلنا الكلام عنها كمتواترات، الكلام عنها يحتاج إلى علم الحديث، وهو العلم الذي أصبح هؤلاء المتكلمون أيضا يقول عنه علم تافه لا فائدة من دراسته، وهو كذلك يمكن أن يتعلم كأهون ما يكون بقراءة كتاب وفي عدة أيام معدودة. ما السبب في رأيكم شيخنا إلى هذه الهجمة الشرسة، وكيف الخلاص منها؟ تفضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. علم الحديث تميزت به هذه الأمة عن سائر الأمم، لأن معرفة أخبار من مضى إنما تكون بالنقل. يعني لو نظرنا مثلا إلى اليهود أو إلى النصارى، ليس عندهم إسناد متصل إلى نبي أصلا. ليس عند اليهود إسناد متصل إلى موسى عليه السلام، وليس عند النصارى إسناد متصل إلى عيسى عليه السلام، بل لا يكادون يصلون إلى صاحب نبي، والأسانيد فيها كذابون وفيها متروكون كما هو مفصل. وأعتقد أن يعني الإمام أبو محمد بن حزم في كتاب الفصل في الملل والنحل يعني أفاض في هذه المسألة وبين بالدلائل النقلية والعقلية فساد الأسانيد إلى كثير من أقوال هذه الأمم. أما أمتنا التي تميزت بالإسناد فلا زال دينها محفوظا حتى الآن بسبب هذا الإسناد، كما قال ابن سيرين رحمة الله عليه: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. زاد ابن المبارك لما أخذ هذه الكلمة، زاد ابن المبارك: فإذا قيل له من حدثك بقي، أي بقي منقطعا. وكان ابن عباس يقول: كان الرجل إذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شربت له أعناقنا وأصغت له آذاننا، فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم لم يعودوا يقبلوا نقل أي ناقل، إنما يقول من الذي حدثك بهذا. وكلام ابن المبارك رحمة الله عليه إذا حدث قيل من حدث قال بقي يعني بقي منقطعا ليس عنده حجة. فعلم الحديث مختص بالنقل، كل أخبار من مضى ما السبيل إليها؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان، حتى لحد النهاردة، لحد النهاردة إذا نقل لك إنسان خبرا أنت بتسأل من حدثك بهذا، فإذا كان ثقة أمينا فاضلا أنت بتقبل خبره وتؤسس عليه حكما. إذا كان رجلا كذابا أبو لمعة مثلا ولا حد من دول خلاص خبره هدر. فعلم الحديث في الحقيقة علم خادم. معنى علم خادم يعني كل العلوم تحتاج إليه، في الفقه في العقيدة أولا نحتاج إلى علم الحديث حتى نصح الأدلة، في الفقه كذلك، في التفسير كذلك، لا نعرف ما هو الثابت من غير الثابت، ماذا قال ابن عباس هو قاله أم لا، حتى في علم اللغة، علم اللغة نفسه يعتمد على الأسانيد. فكل علم من هذه العلوم يحتاج إلى علم الحديث، فعلم الحديث صار بمنزلة الخادم
لكل العلوم.
بالنسبة لكل العلوم.
نعم.
ولذلك الفقيه لا يجوز له أن يأخذ حكما من حديث إلا بعد ثبوته، يسأل المحدث إذا لم يكن الفقيه محدثا أو عالما بعلم الحديث، يسأل المحدث هل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، إذا قال له نعم ثبت يبتدي يأخذ منه الأحكام الشرعية، لم يثبت خلاص. ومحنتنا الحقيقة أن في كتب الفقه مئات الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي أسسوا عليها أحكاما أو التي خصصوا بها العام أو قيدوا بها المطلق أو فكوا بها الإجمال يعني الورث الأحاديث. فعندنا عند إهمال علم الحديث في الفقه دخلنا في مزالق كثيرة ودخلنا في إشكالات فقهية كذلك في التفسير. فهو الذي يقول علم الحديث إن من الممكن إن أنا أحصله في يوم، أنا أعرض هذا الكلام على كل أصحاب الفنون، هل إذا كان هناك إنسان ذكي وقرأ كتابا في الطب وفهمه فهما جيدا هل صار بذلك طبيبا؟ هل الإنسان اللي بيدرس في كلية الصيدلة مثلا إذا درس كتابا في تركيب الأدوية هل يستطيع أن يركب الأدوية بقراءة الكتاب حتى لو فهمه؟ خذ الهندسة، خذ كل العلوم،
وحتى لو كان هو نابغة يعني
حتى لو كان أنا قلت في كلامي لو أن إنسانا ذكيا تصدر هذه العلوم هل يمكن أن يكون هذا الإنسان طبيبا أو مهندسا أو صيدليا؟ لا يمكن لأي إنسان قرأ كتابا في الفقه وفهمه أن يكون فقيها أو في الحديث أن يكون محدثا. فهذا لا يقوله إلا رجل أجنبي عن سائر العلوم، رجل مستهين بالعلوم. إنما علم الحديث علم تافه، كيف وقد أسست كل العلوم الإسلامية على علم الحديث؟
شيخنا حتى هذا ليس فقط في باب العلوم الشرعية بل في كل أبواب كما تفضلت.
أي نعم.
أنه يتعذر على أي إنسان مهما كانت نبغته أن يحتوي علما في هذه الفترة القصيرة أو من كتاب واحد.
صعب علم الحديث مشكلته لأن هذا الرجل لا يعرف خطورة هذا العلم، المتكلم بهذا لا يعرف خطورة هذا العلم. مشكلة علم الحديث أن رأس مال المحدث مفرق في عشرات الألوف من الكتب والصحاح والمعاجم والمشيخات والأجزاء الحديثية وكتب التواريخ، لأن رأس مال المحدث هو الإسناد. فإذا أراد أن يحقق حديثا ما فلا بد أن يجمع كل ما تطوله يده من أسانيد هذا الحديث، ثم ينظر في هذه الأسانيد، ينظر في المتابعات، ينظر في الشواهد، لأن رواية الراوي لا تخرج عن ثلاث أوجه، إما أن يتابع، إما أن يخالف، إما أن يتفرد. فإذا توبع من الذي تابعه وما قدره من الضبط والإتقان؟ إذا خولف من الذي خالفه وما قدروه من الضبط والإتقان؟ إذا تفرد هل يحتمل لمثله أن يتفرد؟ وتفرد عن من؟ هل عن شيخ مكثر له أصحاب كثيرون، ولا عن شيخ مجهول، ولا شيخ مقل؟ كل واحد من هؤلاء له درجة، ليس من السهولة إطلاقا أن بني آدم يدخل في هذا العلم ويصير الرمية فيه إلا إذا قضى مش أقل من 20 سنة في هذا العلم.
شيخنا لعل الجمع الذي سواء كان في هذا الفن العظيم أو غيره من فنون الشرع إذا أراد الإنسان أن يجمعها في كتاب أو في فترة من الزمن لعلها القواعد العامة التي حين نأتي على تطبيقها تختلف من حديث لآخر ومن أمر لآخر.
بالضبط. يعني مثلا خلينا يعني آسف أن الحلقة ربما تكون يعني جافة لأن قدرنا كده إذا تكلمنا في علم الحديث كيف نتكلم. يعني مثلا عندنا المرسل الحديث المرسل هو ما قال فيه التابعي أيا كانت منزلته، تابعي كبير أو من أواسط التابعين أو من صغار التابعين، ما يقول في هذا التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما يقول بعض الناس الحديث المرسل ما سقط منه الصحابي. هذا غلط. ليه؟ لأن ممكن صحابي يروي عن صحابي أو تابعي يروي عن مجهول عن صحابي، فما درش أقول ما سقط منه الصحابي، إنما المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشترط عشان يتقوى المرسل، لو عندي مرسلان، مرسل أولاني عن سعيد بن مسيب مثلا، المرسل الثاني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. سعيد بن مسيب قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا علشان أقوي أحد المرسلين بالآخر، مش شرط صحة الإسناد إلا المرسل، لابد أن أراعي أن شيوخ المرسل الأول ليسوا هم شيوخ المرسل الثاني. ودي مش مجرد التعريف من الكتب ممكن يوصل لهذه النتيجة. ليه؟ لأن لو كان بينهم شيخ مشترك احتمال أن يكون الحديث عن هذا الشيخ المشترك، فيكون الحديث غريبا في هذه الحالة.
نعم.
بل لابد أن يكون مخرج الأول غير مخرج الثاني عشان يتقوى به، على قول الشافعي وغيره يعني. تمام. أنا عشان أعمل حكاية زي دي أجيب كل مشايخ سعيد المسيب، كل مشايخ أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأتأكد أن ما فيش شيخ مشترك بينهم حتى لا يعود الحديث إلى هذا الشيخ المشترك فيكون غريبا. ده كيف يمكن أن أنا أحصلها إلا عن طريق أن أنا أصبر الكتب وأعرف شيوخ سعيد من شيوخ أبي سلمة بن عبد الرحمن. لا، دي مسألة صعبة جدا، ليست سهلة يعني.
طيب شيخنا سأذنك، لو قلنا أن هذا الأمر حقيقي وصحيح ولكن في زمن ما قبل التدوين، أما وقد دونت السنة في دواوينها وفي كتبها، انتفت الحاجة لمثل هذا الأمر وأصبح لا داعي إطلاقا لكل هذا الكلام وإفناء الأعمار فيه كما تفضلت 20 سنة وأكثر أو وغير ذلك، تفنى من الأعمار ويهدر وقت الأمة في مثل هذا العلم.
لا، أصل خلي بالك أن الوقت اللي أنا بقوله في 20 سنة والكلام ده هو الذي يرسخ الملكة. كل علم من العلوم فيه ذوق، لابد أن يفرز ذوقا أي علم، كالعلم في الطب في الهندسة في الصيدلة، بما فيه هناك فرق بين رجل قضى 30-40 سنة في هذا الفن، أي فن يعني من الفنون، يكون له فيه ذوق يظهر عليه ويظهر أثره عليه، غير واحد ماسك المسطرة وبيحسبها. يعني مثلا الفرق بين الشادي وزادة الثقة دي عرفش يميز بينها إلا واحد له ذوق عالي جدا جدا.
بالإضافة قد تكون الصورة متطابقة ولكن
بالضبط الصورة واحدة، لكن بينهم فروق دقيقة للغاية لا يستطيع أن يميز بين هذه وتلك إلا واحد قضى عمره في الحديث. يعني يقول ابن أبي حاتم مثلا أنه سئل يحيى بن معين عن حديث فكان يقول باطل، فنقول له لما؟ يقول هو باطل ولا يبدي حجة في ذلك. حتى دخلنا في بلد من البلدان فإذا زكريا بن عدي يحدثنا بإسناد هذا الحديث، وإذا في إسناده ابن أبي فروة، إسحاق ابن أبي فروة، فإسحاق ده متروك، ولكن الذي يحدث عنه كان مدلسا وأسقطه من الإسناد. لكن يحيى بن معين لأنه إمام كبير، إمام جرح والتعديل، وقضى حياته كلها في هذا الفن، يقول هذا باطل حتى لو لم يكن له إسناد. لا يستطيع أن يحكم بهذا إلا من أفنى عمره في علم الحديث. مش أي واحد دلوقتي يجي على أي متن من المتون يقولك أنا رفض هذا الحديث، الحديث مش عاجبني لأنه مناقض لكذا ومناقض لكذا، وفي الحقيقة لا يكون مناقضا، إنما الذي يفتي بأن هذا الحديث باطل بدون ما يبص في الإسناد بتاعه يكون أمثال أحمد بن حنبل واحد معين والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني وابن عادي والعالم الكبار دول
التي تعلم معهم ذاك على مدار سنوات
حياتهم في علم الحديث، وكانوا يحفظون بالألوف المؤلفة من الأسانيد وكانوا يستحضرونها استحضارا مبهرا عجيبا. يعني أنا عايز أقول أنه بالإضافة لأن الكتب كتاب واحد ما جمعش كل العلم، فأنت لابد أن تفتش في كل الكتب، وطبعا لا ينبئك مثل خبير، يعني أي واحد عانى علم الحديث وعانى علم التحقيق يعلم قد الإنسان يظل في الحديث الواحد عدة أسابيع حتى يظهر بعلته، يكون له علة نص العلماء الأقدمون على الحديث له علة ولكن لم يظهروا العلة، أنت عشان تجيب العلة من وراهم تستقرئ كل الأسانيد التي يمكن أن تقف عليها وتسلط الأسانيد بعضها على بعض، شوف المتابعات والمخالفات والأفرادات الموجودة في الحديث تدي له حكم.
نعم. طيب شيخنا، من ضمن ما تفضلت به في البداية أن هذا العلم الشريف هو علم خادم لبقية العلوم، ولعل حاجة العامة هي لبقية العلوم وليس حاجتهم لعلم الخاصة اللي هو علم الحديث، فالمسألة ستحملهم إلى الكلام عن القضايا التي أشرنا إليها في البداية وقلنا هي المسلمات، الأمور المتواترة كمسألة عذاب القبر وغيرها من الصور التي ضربنا بها مثلا. خلاصة ما يقدم سواء من علماء الحديث يقدم لبقية الدعاة أو العلماء أن هذا الحديث صحيح أو أن هذا الحديث ضعيف، ليعلموا الناس ويبصروهم بسنتهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالقول الفصل في مثل هذه الأمور. إذن دور العلماء وهو الدور الحقيقي هو تبصير الناس بعد الاستفادة من هذا العلم العظيم علم السنة.
ده صحيح، لأنه هو أنا زي ما بقول لك أي علم من العلوم يبدأ ثانيا بس بعد علم الحديث.
نعم.
ابتداء علم الحديث، وطبعا علم الحديث لا يستطيع يعني أكثر الناس الوصول إليه، إنما يقوم به ثلة من العلماء هم اللي بيغربلوا السنة ويفرزوها، وهم قلة في كل زمان.
نعم.
الفاقهون لهذا العلم العالمون به قلة في كل زمان، يمكن أن تجد متطفلين كثيرين على هذا العلم، يخرج الحديث يذكر مواضع الحديث أين هي، وطبعا ما عادتش مشكلة الآن بعد المكتبة الشاملة والمكتبة الألفية وبعد جوجل والكلام ده كله بيدخل يجيب المعلومة بمنتهى السهولة، لكن أين الناقلون؟ أين العالمون بمواطن خلل في الروايات الذي يستطيع أن يميز إذا كانت هذه الرواية محفوظة ولا مردودة؟ هم قلة قليلة جدا الآن في هذا الزمان، وكل ما الزمن بيتطاول كل ما بيقل أكثر. يعني أنا بحكم تخصصي في هذا العلم منذ أكثر من يعني 25 عاما أو 30 عاما لا أستطيع أن أعد على أصابع اليد الواحدة في مصر مثلا المحسنين في هذا العلم، ما أعرفش عدهم، وأنا حريص بكل الحرص على أن أتواصل مع كل رجل يحسن هذا العلم، لا أستطيع أن أكمل 10 في مصر، وأنا لا أقول أني لا أعرف الناس كلهم، لا، قد يكون في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا، لكن هذا ما أعرفه حتى في العالم الإسلامي الذين أتواصل معهم من خلال مؤلفاتهم، وأنا متى أعرف إذا كان هذا الرجل مجيد ولا غير مجيد؟
من كتب،
محسن من كتب، لأن لم ألقه، فأنا أحرص على الحصول على كل الكتب اللي سواء في مصر أو خارج مصر، وأقيم بها الباحث وأعرف أن هذا الرجل متين أو غير. هذا العلم علم نادر جدا لكنه في غاية الأهمية، بدون هذا العلم كما قال العلماء لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر، وإحنا لازلنا لحد النهاردة نسمع الخطباء حتى بعضهم قد يكون من متخرج في قسم الحديث كلية أصول الدين ولو كان الأحاديث الضعيفة والموضوعة على المنابر، وكل أسف يعني
نسأل الله السلامة،
ولم يستفيدوا من جهود العلماء السابقين حتى من شيخنا الألباني رحمة الله عليه لما عمل صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، الصحيح والضعيف بتاع الجامع الصغير 15,000 حديث، يعني على الأقل يعني يدي 60% من الأحاديث التي يحتاجها الخطباء والدعاء، وهذا الكتاب مرتب الحروف الهجاء كما تعلم،
يعني يسهل
يسهل جدا وصول الحديث
بالنسبة لطالب المبتدئ.
الحديث واذكر مرتبة الحديث ومن خرج الحديث واذكر الصحابية الحديث أيضا، ومع ذلك قل من ينتفع بهذا الكتاب.
صحيح.
كأن الجهود على العلماء السلفين ذابت سدى، وهذه هي المشكلة.
نعم. لعل هذا الأمر كما تفضلت وخاصة في علم الحديث ندرة العلماء في هذا الباب حتى أصبحوا أندر من الكبريت الأحمر كما تذكر فضيلتك دائما، وإن كان في بعض الأبواب الأخرى العلماء أو المبارزون في هذا الباب كثر مقارنة بعلم الحديث، لكن حتى هذا الدور ليس فقط بالنسبة للخاصة، حتى عامة الناس يستشعرون ما للعلماء من دور حقيقي في تجلية هذا الخطر والكلام عن الثوابت وهدمها. فإذا سألنا العامة لعل لهم إجابة تبين نظرتهم هم للعلماء وكيف يجب أن يكون هذا الرأي. أستاذنك شيخ، نذهب والمشاهدين الكرام إلى تقرير يبين وجهة نظر الناس في مسألة دور العلماء في التصدي لهذه الأباطيل.
دور العلماء إن هم يظهروا مكانة السنة في الحياة ومكانة القرآن في الحياة، عشان يوضحوا للناس إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن من الله سبحانه وتعالى، ثم بس إلى الخلفاء الراشدين ومن بعد التابعين إلى يوم القيامة.
دورهم إن هم يفهموا الناس اللي مش فاهمة، في ناس كتير مش فاهمة دينها.
المفروض طبعا يكون لهم دور يكذبوا الحاجات ديت يعني
بالسماحة والتعاون وبالطيبة،
ده واجب عليهم عشان هم دول ورثة الأنبياء، والأنبياء ولا ورثوا درهم ولا دينار وإنما ورثوا العلم.
بالنسبة للعلماء ربنا اداهم قامة كبيرة او مقامة كبيرة واخبالك، لكن للأسف الشديد انا ببص النهاردة لعلماء الدين، بعض علماء الدين دخلوا في السياسة فباظت العملية خالص.
ودورهم معروف، ده دور الازهر، وصول الازهر يكون بيدافع عن اي اختراق للسنة او الشرع او الشرع.
لازم الازهر يوضح لنا في كل عذاب الناس كلنا في عذاب قبر، عرف لنا الدين يعني. انا مش عارف الازهر يعني ساكت ليه. الازهر يطلع الناس اللي بتتكلم في حاجات زي كده، الازهر يطلع حامي دافع الدين، يقول يا جدعان في دين، في عذاب قبر، في اخره، في كل، مش عارف الازهر ساكت ليه يعني حاجه زي كده. الازهر ساكت ليه؟ الازهر يطلع يتكلم، يطلع كلمة، يطلع واحد صحفي يتكلم يقول لك ده الدين والاسلام ومش عارف، لا يطلع يتكلم. ما انت كده بتشككني، مفيش عذاب قبر، يبقى انا اعمل سيئاتي في بلد، انا مش هعمل اي دلوقتي اسرق واغتصب واعمل، مفيش عذاب قبر بقى، مفيش حد يحاسبني في الاخر، ربنا مش هيحاسبني. لكن لازم يطلع يتكلم الازهر، يتكلم يفهم المسلم، في ناس مش فاهم، يدي وعي للناس ان في عذاب قبر وفي اخره.
هم بيفهموا الناس سنه الرسول وقواعد الاسلام وادب الاسلام،
ها يوعوا الناس، لان في ناس جهله كتير وفي ناس اميين، فلازم من واجبهم ان هم يروحوا للناس دي ويفهموها، ينزلوا على القرى ويوعوا الناس دي، بالذات القرى اللي في الجبال دي اللي قاعدين من بره دول، ما حدش بيروح لهم خالص ومنسين.
يعني المفروض يحاربوا الكلام ده، المفروض الازهر هو اللي يتكلم في الحاجات دي، شغل الازهر وكده، الناس المتدينه يتكلموا يعني.
وللاسف الشعب دلوقتي تايه، تايه بالنسبه دلوقتي، مش لاقي عالم يعني يقدر يلم شمل الناس كلها دلوقتي.
لعل الشيخ التقرير يتكلم عن نفسه، هم يبحثون عن العالم الذي يجلي للناس ما هم بحاجة إليه. وتفضلت حضرتك وتكلمت عن علم الحديث وعن دوره وأهميته، ولكن قد يرى البعض أنه ليس هناك مكان حقيقي لمثل هذا العالم، لهذا العلم في العالم الذي أصبح في جيبي عبارة عن هاتف يحمل كل هذه المعلومات، فلا داعي لمثل هذا الأمر، والمسألة أصبحت مسألة ثانوية لا أهم لها ولا فائدة منها.
الكلام ده لا يستقيم بطبيعة الحال، لأنه الله عز وجل عندما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فبين أن من الناس علماء والناس جهلاء.
نعم.
وليس بمجرد الوصول لمعلومة أنه صار عالم بها، عارف العلم عميق والأدلة متجاذبة، يعني الدليل الواحد قد يؤخذ منه شيء واثنين وثلاثة وأربعة، العام لو سلط على الأدلة حفسد الدين، ما مش كلام يعني. لكن هو العلماء ينبغي أن يكونوا محميين من الجهلاء، وده دور الدولة إنها تحمي العلماء، لا يسلط الجهل على أعراضهم. ليه؟ لأنه كما قال الشاطبي رحمة الله عليه عندما ذكر كلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف رجاله، فإن الحق لا يعرف بالرجال. قال نعم، ولكن الرجال هم وسائط الحق، والطعن فيهم يستلزم الطعن في الحق الذي يحملونه. فمش معنى اعرف الحق تعرف رجاله انه اترك الناس ينهشوا في عرض العالم، والا ذهبت الاسوه وذهبت القدوه. فالمفترض ان الدوله نفسها تحمي العالم، والمفترض ان المؤسسه الرسميه ايضا هي التي تقوم بهذا الدور، وما يكونش دور المؤسسه الرسميه ان تعظ، مجرد انها تعظ كاني واحد في مقابل واحد، بل ينبغي ان يسلط سيف الشرع على هؤلاء الجهلة. يعني النهاردة بيمنع كثير من أهل العلم من الكلام، ثم يصرح للجهلة أن يتكلموا، ويأتوا على كما أشرت في الأول ما هو متواتر عمليا من الأحاديث وينكرونها. يعني في واحد في التلفزيون مرة تكلم عن لماذا لا تصلي المرأة الحائض، ما الذي يمنعها؟ قال إن المرأة بتكون في فترة الحيض مضطربة المزاج، عصبية، ليس عندها من السلام النفسي ما تكون في فترات الطهر، فهي أحوج إلى الصلاة في فترة الاضطراب النفسي دي من أن تكون من وهي طاهرة. فلماذا تمنع لا سيما وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم؟ يقول هذا الكلام، وده أمر متوارث من يوم ما عائشة قالت للمرأة: أحرورية أنت؟ لما سألتها لماذا المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم في رمضان إذا كانت في فترة الحيض، قال: لا، أحرورية أنت؟ فئة من فئة الخوارج كانوا يرون أن المرأة تصوم في الحيض وتصلي في الحيض، فأنكرت عليه. من ذلك اليوم وصار متواترا، تواترا عمليا من أقوى درجات التواتر عند المسلمين، إن المرأة إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، ولكن يعني تأخذ الصيام ولا تأخذ الإيه ولا تأخذ الصلاة
عند العامة قبل الخاصة.
عند العامة قبل الخاصة، أنا أقول لك متواتر التواتر اضطرار يعني، أو هو معلوم من الدين بالضرورة يعني.
نعم.
فلما يأتي هذا يتكلم ويقول إنه جائز ويقول هذا رأي، لا يوقفه إلا سيف الشرع هو الذي يوقفه. في ناس تخاف ما تختشيش. فالمفترض المؤسسة الرسمية اللي هي المنوط بها بث الدين في نفوس الناس وتعليم الناس الدين ما يكونش مجرد دورها واعظي فقط، أقول له اتكلم براحتك وأنا هرد أنا كمان براحتي. لا، هذا أمر يطول، هو يتكلم ونرد ويتكلم ونرد، وربما كان بعض المتكلمين بالباطل أفصح
صاحب حجة
وألحن في حجته من صاحب الحق. وأنا شفت واحد كان بيعترض على الإمام البخاري في بعض أحاديثه والكلام، جابوا له واحد شيخ من الأزهر غير متخصص بالمرة في علم الحديث وما يعرفش أي حاجة عن البخاري، بل أنا أظن من خلال الكلام اللي أنا سمعته منه إنه لم يقرأ شيء في البخاري إطلاقا. يقول من ضمن الكلام إن البخاري ترك كتابه مسودة. يعني لا، لم ينقح البخاري كتابه، وهذا لم يقل به أحد في العالمين إن البخاري ترك كتابه مسودة. البخاري نقح كتابه وانتقى رجاله وبوب أبوابه وتأمل فيها كثيرا، وكان يحول أبواب ما بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر، وما وضع حديثا في الكتاب إلا صلى ركعتين قبله، وشهد له الكافة والعامة والخاصة كلهم شهد له بالتقدم في هذا العلم. يقول لي إنه كتاب ترك كتاب مسودة، يعني كأنه واحد ترك كتابا لم ينقح ولم يبوب والكلام ده وتركه للناس حتى ينقحوه. ده واحد بيتكلم في مقابل رجل يأتي بحجج وشبهات، والعالم ده ما ردش عليه في حاجة. كل أسف يريد ما يتكلموش، لأنه هو كده ثبت الشبهة مش نفاها، إنما ثبتها. فعشان كده أنا يعني أهيب الحقيقة بالعلماء أن يقوموا بدورهم ولا يسكتوا ولا يقولوا هذا رجل جاهل وكلامه لا يؤثر. لا، في من هو أجهل منه من العوام اللي ممكن يستقبلوا كلامه بالتسليم.
إذن الندية هنا منتفية، أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون المؤسسة الرسمية التي إذا تكلمت فيما يتعلق بالشرع تشرب الأعناق إلى كلامها أن تكون كحال عامة الناس، بل يكون لهم هيبة وسلطان ويكون للكلام مصدر وخصوصية عليا. هذا ما تعنيه شيخنا؟
يعني طبعا هو شكله كده كده قليل الحيلة، هو كمان لا يستطيع أن يفعل شيء إلا أن يرد ويترك الآخر يأتي بشبهات، وبعدين هو كمان
يبقى هو في موقف المدافع ويترك لهذا الشخص اللي هو صاحب الفتنة وصاحب الشبهة والذي يهدم الثالث. نعم، هو
طبعا
الذي صاحب طبعا الحجة والمهاجم.
طبعا تكلم براحته.
هذا الأمر أعتقد أنه ليست قضية كما تفضلت قضية يسيرة ولا قضية سهلة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تتم عن طريق أن يكون العلماء الذين ينتمون للدولة، ولا نقول ينتمون لمؤسسة رسمية، يكون حديثهم يخرج ليكلم الناس بالذكر وبالأحاديث وبالدعاء، بل لا بد أن يؤصل لقواعد الدين الهامة وأن يكون كحرس حدود، حرس حدود حقيقي. وهذا هو الدور المغيب لمؤسسة الدولة فيما يتعلق مؤسسة الدولة الشرعية فيما يتعلق بدور العلماء.
وأنا ما فهمش واحد في حرس حدود ما عندوش سلاح، والسلاح اتني على وجهين. يعني الوجه الأولاني قول عثمان رضي الله عنه إن الله نازع بالسلطان ما نازع بالقرآن. الجاهل ما تكلمش عجوبا، لا يتكلم، إنما الجاهل محله أن يسأل لا أن ينظر. والنهاردة لما يجي واحد من هؤلاء الجهلة يحتج أن القرآن ينفي الرجم، يقول أن القرآن يثبت أن ما فيش حاجة اسمها رجم الزاني المحصن، تمام، وآتي بالآية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يقول لك المحصنات المتزوجات، فالمتزوجة إذا زنت بترجم. طيب دي عليها نصف ما على المحصن من العذاب، وفي نص موت، مع أنه لو فتح كتب التفسير
وبعيد كل البعد عن هذا الجانب كتب التفسير أو حتى
ما هو لا يمكن يفهم كلام الله عز وجل من تلقاء نفسه، ده راجل جاهل بأبسط قواعد اللغة كمان فضلا عن قواعد الشرع. فلو رجع لأي كتاب تفسير سيجد أن هذا حكما خاصا بالإماء، الأمة قبل أن تتزوج ما عليهاش حد، إذا تزوجت ترجم تجلد ولا ترجم، ده حديث العسيف اللي موجود في البخاري ومسلم. وكذلك الحديث الآخر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلد، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت فليبيعها ولو بضفير، تمام، فخليها بكر، فإن زنت وهي بكر خلاص صارت ثيبا، فإن زنت ما أجل فليرجمها فليجلدها، فإن زنت للتالتة هي وهي ثيب
فليجلدها
قال فليجلدها، فإن زنت في المرة الرابعة قال فليبيعها ولو بضفير. فمعروف ان هذا حد الأمة غير،
ولو كانت حرة لرجمت.
طب بالضبط كده، فده حد خاص بالإماء، حاجة خاصة بالإماء. وده قال أبو بكر بن العربي وقال عبد الوهاب المالكي المالكية إن الحد لا إن الرجم لا يتنصف، مش حاجة نص رجم، عليهن ما نصف ما على المحصنات من العذاب أي من الجلد، لأن هو ده حكم الأمة إذا زنت، حكم الجلد وليس حكمها الإيه الرجم. فلما يأتي واحد جاهل زي ده ما لم يقرأ كتاب من كتب التفسير ويطلع بهذه النتيجة، وعمل فتعمل لي سبورة وعمل يجيب لي شوية جهل أجهل منه قاعدين في على الديسكات والبتاع ده وعمل يشرح لهم، ده كيف يتكلم مثل هذا الإنسان ده، وكيف يترك أن يتكلم
فصول تقرير الأمية وليست محو الأمية،
حاجة صعبة جدا. فالعلماء دور العلماء مش فقط إنهم يردوا الحجة بالحجة، بل دورهم أن يسكتوا هذا المتكلم. جاهل ما يتكلمش، إنما إذا كانت وردت له شبهة أن يأخذ الشبهة هذا من أهل العلم، يقول والله أنا عرضت لي شبهة كذا وكذا علموني، لا أن يقف معترضا.
بس هذا الكلام كأنه يعني سيقال أن هذه يعني بتمارس سلطة كهنوتية وتحدد الكلام في جهة معينة دون غيرها. الآن احنا في زمن الحريات وحرية الرأي، وللكل أن يتكلم فيما يريد.
طب ليه ما يجيش أي واحد طالب فوق له طب يفتح عيادة؟ ليه لماذا يجرموه؟
المسألة مختلفة، هذا يعرض أرواح الناس.
ليه هو الطب؟
خطر
هو الطب وسيقتل الناس. طب أفضل من الدين وأحسن، لكن ده في الأبدان، ده في الأديان.
نعم.
إذا كانوا لا يسمحون بمثل هذا، كيف يسمحون لرجل جاهل أن يتكلم في الدين؟ لا لا، هذا كلام لا يستقيم. ولو جاز لأي علم من العلوم ألا يكون له حمى، وأن أي حد يدخل على هذا العلم بدون ما يكون عنده مؤهلات، فسدت الدنيا. إيش كلام يعني؟
يعني أنت ترى أنه يجب احترام التخصص بشكل كامل، ولا يحق لأحد أن يدلي بدلوه دون أن يكون مجازا أو
هذا شيء بديهي، يعني ما محتاج الواحد يغرق في إثبات الأدلة عليه. كل علم لا يتكلم فيه إلا أهله بس، باختصار يعني. واحد صحفي طول عمره بيكتب في المقالات وبيمخمخ من دماغه، وكذاب كمان، كثير منهم يكذبون في مقالاتهم. رأينا ولم يرى، شاهدنا ولم يشاهد. وأنا عارف صحفي كتار يعني، طبعا مش كل الصحفيين يعني سيئين، لكن أعرف رسول لا بأس بها، بيألفوا من دماغه. أطلب منه يعمل مقالة كل يوم، يجيب منين؟
شيخنا الآن بتتكلم عن التخصص وعن المتخصصين وعن الأطباء. حتى في فن الحديث وفي علم الحديث هناك أطباء وعلى أعلى درجة من التخصص، يعني يصل إلى درجة أنه هو استشاري أو في بابته لا نظير له، أو هكذا جعلهم علماء الحديث. من هؤلاء أو على رأس هؤلاء الإمام البخاري عليه رحمة الله. حين نتكلم عن الإمام البخاري عليه رحمة الله وهذا العلم أو هذا الإمام، نعتبره هو البوابة الحقيقية لمن أراد أن يتكلم في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الناس كانت يعني إذا أخطأوا حتى في كتاب الله تبارك وتعالى، يقول لك هو أنا أخطأت في البخاري، فكان هذا الباب يعني لا يمكن اختراقه أو لا يمكن التقدم إليه بحال من الأحوال. لكن للأسف حتى عند العامة اللي احنا كنا بنقول ان هم ما كانوا بيخطوا في هذا الباب، اصبح الامر غائبا عنهم، والكلام عن البخاري بعد ما كان امر من المحرمات والممنوعات اصبح امرا مباحا يجتري عليه العامة وكذلك الخاصة، امثال هؤلاء امثال ما تكلمت عنهم. اعتقد الكلام عن الامام البخاري يحتاج الى وقفة مهمة، ولكن قبل ان نتكلم عن الامام البخاري واسمع من فضيلتك الرد على هذه الشبهات وان كتاب البخاري مليء بالاغاليط وانه كتبه كمسودة وغيره من الامور، نسمع رأي الناس في الشارع عن امام الدنيا، عن الامام البخاري عليه رحمة الله، ولكن بعد هذا الفاصل بعد ابنك شيخنا.
وقف الحياة على النبي وصحبه.
تعرف من هو الإمام البخاري؟
طبعا، بس مش عارف، انا عارف انه معاه بطلع كتابه بتاعه امام المسلمين بس.
الامام البخاري؟
لا والله
الامام البخاري، لا ما اعرفش الامام البخاري.
انا كنت اعرفه وكنت متابعه، كان يروي احداث الرسول عليه الصلاه والسلام، كنت انا عارفه وكنت متابعه من زمان وانا صغير.
ده احد الائمه الاربعه،
من الائمه الاربعه البخاري ومسلم اللهم صل على سيدنا النبي.
طبعا اعرفه ان شاء الله.
الإمام البخاري هو الإمام، يعني يعتبر إمام الدنيا.
لا والله
الإمام البخاري ده من رواة الحديث، وليه حديث كثير جدا في المعتمدة.
هو الامام بتاع المسلمين، يعني يعتبر مش الامام بتاع المسلمين، هو الامام بتاعنا الاولين اللي علمنا، اللي جينا على الـ على الـ الدين بتاعه، مثلا دين ابي حنيفه والبخاري وكده.
لا ماليش في الحاجات دي خالص.
لا والله ما عنديش فكره، ماليش في الحاجات دي.
امام البخاري، من امام البخاري
الاحاديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام كلها يعني يعتبر هو خارجها، يعني يعتبر هو خارجها.
لا والله ماش.
والله انا بس يعني احد الامام البخاري عرف البخاري اللي هو جاز العمل المصحف يعني.
اه طبعا يعني انا عارف، بس مش عارف اقول لك مين بالظبط يعني، بس انا عارف
حفظ حديث احاديث الرسول عليه السلام وبلغ عنها.
يعني هو الامام البخاري من اعظم الائمه اللي روى يعني من رواه الحديث.
هذا ما أذيع وما لم يذع الكثير. لعلنا لو أردنا أن نوصف لقلنا أنها من المضحكات المبكيات فعلا، يعني تثير الابتسامة، ولكن معها الأسى الحقيقي. إمام الدنيا شيخ الإسلام الإمام البخاري، إمام الحديث بهذه الصورة، هو اللي كتب المصحف. أنا لا أعرفه
على فكرة. لا على فكرة يعني حته والعمل المصحف دي انا شايف ان لها بعد، البعد الاجلال لهذا الامام الكبير. طبعا الاجابه غلط مش كلام، لكن الاجلال للامام الكبير. احنا لسه كنا بنتكلم في اول الحلقه ان كلمه كانت دارجه عند العوام يقول لك احنا غلطنا في البخاري. ليه؟ البخاري كان له قداسه في نفوس العوام. ذكر الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله عليه في كتاب قواعد التحديث من فنون علم الحديث، قال انه علماء الازهر لما الحمله الفرنسيه هاجمت مصر دخل علماء الازهر في الجامع الازهر وجعلوا يقرؤون صحيح البخاري لدفع الحمله الفرنسيه. طبعا هو ذكر مقال لرجل لم يوقع باسمه خشيه البطش به، ينتقد على علماء الازهر انذاك ان يقرؤوا صحيح البخاري وما يفعل صحيح البخاري في حملة جاية عشان تغزو مصر. وكان مشهور أن صحيح البخاري ما قرئ في شدة إلا انفرجت، ولا قرأتها حامل إلا وضعت، حاجات غريبة كده يعني. هذا كان فاشيا عند العوام، لكن عند العلماء اللي هم العوام استقوا من هذا الكلام، كان البخاري ككتاب له مكانة عالية جدا في نفوسهم.
هو القنطرة،
البخاري قبة الفلك، تستطيع أن تقول هو قبة الفلك. مش لأنه أفضل الأئمة على الإطلاق، لا، يعني في مشايخ الإمام البخاري، كان عندك الإمام أحمد بن حنبل، كان عندك يحيى بن معين، كان عندك علي بن المديني، أئمة مشهورين وكانوا من رفقاء الإمام البخاري. كان عندك أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي، وكان أئمة،
وكان في زمنه الإمام مسلم،
والإمام مسلم كان موجود، والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عايز اقول لك، لكن البخاري لانه صنف كتابه على اوثق الضوابط العلميه وتشدد فيه وظل مع ذكائه المفرط وحافظته القويه، وكان احفظ 600,000، ظل 16 عاما يصنف في هذا الكتاب.
يعني ينتقيه من 600,000 التي حفظها،
600,000 حديث مسموعه لديه، ظل 16 عاما يصنف في هذا الكتاب. فاختار أوثق الأحاديث، حتى الأحاديث التي أخرجها للرواة المتكلم فيهم انتقى من أحاديثهم ما لم ينكره على هؤلاء الرواة. إن برضو بعض الناس يقول لك إن البخاري، رواة البخاري فيه رواة متكلم فيهم، تمام، كيف أخرج لهؤلاء؟ بنقول لهم مش كل أحاديث هذه الرواة كانت خاطئة، كانت غلط، إنما انتقى البخاري بحدسه وحسه وعلمه من أحاديث هؤلاء الرواة ما لم ينكره أهل العلم عليه،
ليضعه في الصحيح،
ليضعه في الصحيح. انتقى وأقل كمان، يعني ما كانش بيكثر من الرواة المتكلم فيهم. فالبخاري رحمة الله عليه ككتاب، العلماء من لدن البخاري اتفقوا على أنه أصح كتاب. كلمة أصح كتاب بعد كتاب الله الحقيقة غايزة ناس كتير قوي.
طب أنا أستاذنك شيخنا، يعني هو فعلا أمر يحتاج للإسهاب، ولكن قلت كلمة البخاري ككتاب، لكن هل لنا بداية نعرف البخاري كإنسان ثم نلج منه إلى الكتاب؟
البخاري كإنسان ما فيش إشكال عليه من كل الناس، كإمام كبير زاهد ورع عالم متجاف عن الدنيا مشهود له بالتقوى، كلمة البخاري كلمة إجماع. وذلك أنا لا أتكلم في شخص البخاري، لأن شخص البخاري ما فيش عليه إشكال. وحتى لو سألت كل الذين يطعنون على البخاري الآن يقولون لا إشكال عندنا في شخص البخاري كإنسان، لكن الإشكال عند هؤلاء في كتاب البخاري. والبخاري عندما يذكر إنما يقصد به كتاب البخاري ولا يقصد به شخص البخاري.
جميل. وحين نقول كتاب البخاري نعني الصحيح، فالبخاري له مؤلفات كثيرة جدا، ولكن كلامنا الذي ينصبه الكلام على صحيح البخاري وليس صحيح. على بقية كتب
ده صحيح، ولذلك العزو إلى البخاري بالإطلاق
إنما يكون
يعني الصحيح. فإذا عزى حديثا، إذا عزى أحد حديثا إلى البخاري ليس في الصحيح لابد أن يقيده بالكتاب. يقول أخرج البخاري مثلا في كتاب الأدب المفرد، أخرج البخاري في كتاب بر الوالدين، أخرج البخاري في التاريخ الكبير التاريخ الصغير مثلا التاريخ الأوسط، لابد أن يقيده. أما إذا قال أخرجه البخاري هكذا بإطلاق
صحيح،
فإنه يعني الصحيح بتاعه. تمام.
لماذا يغتاظون إذن كلمة البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى؟
هو الـ 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 الإمام البخاري مجمل من تقد عليه أقل من 80 حديثا، ولم يخفي المحدثون الأحاديث التي تكلم فيها البخاري. ده الدارقطني له كتاب اسمه التتبع، تتبع فيه الإمام البخاري ومسلم في أحاديث أخرجاها في الصحيح. تمام. لكن كيف كان الدارقطني يعل الحديث؟ مشكلة هؤلاء المعاصرين أنهم يهملون إسناده تماما ويدخلون على المتن على طول.
للشيخ نعفا، هو في فرق بين إعلال المتقدمين وإعلال المتأخرين؟
طبعا بلا شك. يعني الأئمة إذا أرادوا أن يعلوا حديثا في البخاري مثلا فإنهم يسلكون سبيل أهل العلم بالقواعد. يعني هديك مثال مثلا لإعلال المتقدمين كيف يعلون الحديث. في حديث البخاري رواه الإمام البخاري في كتاب التهجد، في كتاب التوحيد، آخر كتاب في صحيح البخاري، يروي البخاري عن شيخه إسحاق لم ينسبه، فقيل هو إسحاق ابن منصور وقيل هو إسحاق ابن نصر، قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. الدارقطني استدرك على البخاري هذا الحديث، وكذلك أبو بكر النيسابوري محمد بن زياد شيخ الدارقطني برضو استدرك على البخاري هذا، وقال إن البخاري إن أبو عاصم إن أبا عاصم النبيل أخطأ في هذا الحديث. أخطأ فيه ليه؟ طب أبو عاصم الأول ده اللي وضحك المخرج الشيباني ما درجته من الثقة؟ إمام متقن ثقة ثبت، قل ما شئت في أبي عاصم النبيل من الثقة والإتقان. قال لك أبو عاصم غلط على ابن جريج في هذا الحديث، غلط إسناد ولا مت؟ قال لك لا غلط متني مش إسنادي، غلطه في المتن نفسه. طب ايه الغلط؟ قال لك الاسناد ده انما ورد به المتن الاتي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي يتغنى بالقران يجهر به. هو ده المتن بتاع الاسناد ده. ف فأبو عاصم النبيل غلط وحط متن مكان متن آخر برغم أنه ثقة ثبت، لكن ليس معنى الإنسان ثقة أنه لا يخطئ.
نعم.
ليس هناك إنسان معصوم. مالك أخطأ وسفيان بن عيينة أخطأ ومعمر أخطأ، ما والزهري أخطأ، ما من إنسان مهما بلغت درجاته من الثقة والإتقان إلا وله غلط أو غلطين أو ثلاثة أو أربعة. تمام؟
نعم.
طيب إيه اللي عرفنا أن أبو عاصم اللي غلط في الحديث ده؟
ما يكون في واحد في النص
مثلا بيكذب، عايزين نعين من الذي أخطأ.
نعم.
نظرنا في أسانيد الحديث، الأخ اللي بيقول لك أن علم الحديث علم تافه والواحد يقراه في يوم يخلصه، أهو ده نموذج من إعلان المتقدمين. نظرنا في أصحاب ابن جريج اللي هم يقابلوا أبا عاصم في الطبقة، يعني هل في حد منهم روى الحديث عن ابن جريج مخالفا لأبي عاصم في لفظه؟ وجدنا ثلاثة: حجاج محمد الأعور، وعبد الرزاق بن أمام الصنعاني، ومحمد بن بكر البرساني. الثلاثة رووا الحديث عن ابن جريج عن الزهري. أنا لو في حد بيسمع اللي بيسمعني دلوقتي يكتب ورايا، لو يكتب هيفهم هذا الإعلان. الثلاثة دول حجاج محمد الأعور وعبد الرزاق بن همام الصنعاني محمد بن بكر البرساني، ثلاثتهم يروي هذا الحديث عن ابن جريج اللي هو شيخ أبي عاصم النبيل، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. أذن مأخوذ من الأذن بالتحريك بمعنى الاستماع، مش مأخوذ من الإذن أي من الاستئذان. ومنه قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. أذن يعني بيسمع كل حاجة تجيله بيصدقها يعني. تمام. يبقى أنا عندي ممن خالف أبا عاصم النبيل ثلاثة من الثقات الأثبات، أدي أول حاجة. نظرنا هل في أصحاب ابن الزهري من طبقة ابن جريج حد روى هذا الحديث عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ ما أذن الله لنبي، مش بلفظ ليس منا لما يتغنم القرآن؟ لقينا محمد بن عمرو بن علقمة، ولقينا يحيى بن أبي كثير، ولقينا محمد بن إبراهيم التيمي، ولقينا محمد بن أبي سلمة. أربعتهم يروي الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ما أذن الله لنبي، لما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. الثلاثة دول يروي هذا الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فأنت عندما تعتبر مثل هذه الطرق، حاجة دي اسمها الاعتبار في علم الحديث. الاعتبار أنك أنت تنظر إلى رواية الراوي، من الذي تابعه على هذا، وتنظر في كل طبقة من طبقات السند، من الذي تبع هذا، ومن الذي تبع شيخه، ومن الذي تبع شيخ شيخه. زي بالضبط الاعتبار ده قصة يحيى بن معين. يحيى بن معين رحمة الله عليه ذهب إلى عفان بن مسلم أحد تلاميذ حماد بن سلمة، قال له: أريد أن أسمع منك كتب حماد بن سلمة. قال له: سمعتها من حد قبلي؟ قال له: سمعتها من 17 واحد قبلك، يعني هو رقم 18. فعفان قال له: والله لا حدثتك، جاي تسمع مني بعد
17 واحد
17 وانا 18، والله لا حدثتك. فما قال له ايه؟ قال: درهم وانا حاضر الى ابو ذكي موسى بن اسماعيل، اذا ما لم تحدثني اروح لموسى بن اسماعيل يحدثني. قال له: شأنك. أم سافر لموسى مين؟ ابن اسماعيل ابو ذكي ابو سلمة، احد الرعاة ابي سلمة من المختصين بحماد بن سلمة.
المختصين
بحماد بن سلمة،
يعني هو كان في علماء مختصين بإمام او برجل.
طبعا طبعا. فقال له: انا عايز اسمع منك كتب حماد بن سلمة. قال له: سمعتها من حد قبلي؟ قال له: سمعتها من 17 وانت 18. قال له: طب بتعمل كده ليه؟ يعني اداله فسحه من الصدر غير عفان.
اغلق الباب،
اغلق الباب وحرن عليه وبشه. قال له ايه؟ قال: ان حماد بن سلمة كان يخطئ، فاذا رايت الرواة اجتمعوا على قول عنه، قول غلط يعني، علمت أن الخطأ منه وليس منه. تمام؟ وإن اجتمعوا على قول عنه وخالفهم واحد علمت أن الخطأ منه وليس من حماد. تمام؟ يعني هنفترض بيروي عن حماد 10 من الثقات والحديث غلط، مش ممكن 10 ياخدوا الغلط وحماد قال مرة صح؟ مش ممكن يكونوا كلهم مغفلين يعني ويغلطوا ويتواطؤوا على الغلط؟ يبقى أكيد الغلطان حماد وحدث الحديث على الخطأ وما خدوه على الخطأ كما حدث.
طيب لو واحد من 10،
لو واحد من 10 خالفهم وغلط يبقى هو اللي غلطان مش حماد.
نعم.
بدليل ان 9 الباقيين رووا الحديث كما روى حماد. تمام؟ ده اسمه الاعتبار.
نعم.
عند علماء الحديث اسمه الاعتبار انك انت تأتي برواية الراوي وتنظر من الذي تابعه من الرواة وبعدين تعمل مقارنة ما بين الرواة وتوزن كل راوي من حيث الضبط والإتقان والثقة والكلام ده وتطلع بالنتيجة في الآخر.
مدرسة علم علم
علم ضخم جدا جدا. فالنهاردة هتجد ان معظم اللي بينتقد البخاري النهاردة ما ينتقدش حديث زي ده.
نعم.
ليس منا من لا يتغنى بالقرآن، ما ينتقدوش هذا الحديث.
لا، في أحاديث أخرى انتقدت،
ما انتقدت بالمتن ما
ولم ينظر إلى السنة.
بالضبط كده،
جميل جدا.
بالضبط
كده. إذن هذا الفرق ما بين إعلال المتقدمين.
الدارقطني، الدارقطني في كتاب التتبع اللي هم بقول لك الدارقطني انتقد البخاري،
تكلم في
تكلم في الأسانيد
ولم يتكلم
طبعا لا يتكلم في المتون إلا قليلا، الكلام الجمهور متون الصحيحين صحيحة.
نعم.
لكن الكلام الذي للعلماء كأبي عمار بن الشهيد في مسلم وزي أبي علي الغساني وزي الدارقطني فيما يتعلق بالبخاري ومسلم في كتاب التتبع إنما كانوا
كلها
أسانيد.
جميل.
أسانيد مش المتون.
نعم. طيب إذن هذا إعلال ما تفضلت به هو إعلال المتقدمين وذكرت له مثالا. أما إعلال المتأخرين الذي أعلونا به للأسف وأصبح كأنه لا أقول رجع الصدى بل هو يعني لا أريد أن أتكلم عن وصفه لأنه أدنى من أن يتكلم فيه أو يوصف. ذكروا متونا احتجوا بها والأمثلة للأسف أصبحت كثيرة، ليست قليلة بل أصبحت كثيرة من كثرة ما يتكلمون. ولكن قبل أن أذكر لفضيلتكم بعض الشبهات أو الأحاديث التي تكلم فيها المعاصرون متنا كما تفضلت، أسأل سؤال وأقول شيخنا الحبيب، طيب ما هو في هذا الباب ليس البخاري وحده، قد يكون الكلام هذا منطبقا أيضا على الإمام مسلم. لماذا كل هذه الهجمة الشرسة يعنى بها البخاري أو تسلط فيها الأضواء على البخاري دون مسلم على سبيل المثال أو دون أحد الأئمة الكبار كمالك وغيره؟
أي طبعا واضح الكلام، يعني لأنه البخاري شرط الإمام البخاري ضيق، صعب جدا أن يدخل خلل من شرط البخاري، ولذلك وصف بأنه أصح كتاب بعد كتاب الله. الإشكال أن كثير من هؤلاء يقرن البخاري بكتاب الله كأن البخاري فيه غلطة، ولم يقل هذا إطلاقا أحد من أهل العلم، إنما البخاري انتقد عليه أهل العلم الكبار أحاديث. العقيلي كإمام من أئمة الحديث الكبار أبو جعفر صاحب كتاب الضعفاء، كتاب الضعفاء ده قال انتقد الناس على البخاري 3 أحاديث اللي بقي من التصافي دي كلها القول فيها قول البخاري. يعني في أحاديث يختلف فيها النقاد زي أي فن من الفنون، يعني تعرف مثلا لما يكون فيه مريض ويأتي ثلة من الأطباء
لا يجمعون على
بيختلفوا في التشخيص.
نعم.
واحد يقول لك ده كذا ويقول لك أنا رأيي إنه كذا وده يقول كذا، وكلهم أساتذة كبار مهرة مشهور لهم في هذا الفن ومع ذلك يختلفون في التشخيص. كذلك عندنا رواية وراوي، أيهما الفرع وأيهما الأصل؟ عندنا رواية وراوي، الأصل الراوي والفرع الرواية، لأن الرواية إنما تكون عن إيه؟
عن
الراوي، تكون عن الراوي. هذا الراوي بعض العلماء تكلم فيه وبعض العلماء رد هذا الكلام، قال لا هذا الكلام ليس بقادح، زي مثلا رجل اختلط عبد الوهاب بن عطاء أو غيره.
أو بن لهيعة أو
غيره. واخدلك؟ لا، عبد الوهاب بن عطاء، أنا أتكلم أقصى عبد الوهاب بن عطاء أو عبد المجيد ابن أبي رواد أو غيره، لم يحدث في حال اختلاطه بحديث،
إنما كل حديث قبل الاختلاط.
بالضبط كده. ولكان له أولاد بررة، لما آنسوا منه اختلاطا منعوه وحجبوه عن الطلبة فلم يحدث. فهذا الراوي المفترض أن أحاديثه كلها تكون صحيحة. يأتي عالم لا يعرف أن أولاده حجبوه
فيقول اختلط.
فيقول اختلط بالضبط. فإذا ورد حديث عن هذا الراوي يقول لك اختلط، أنا لا أقبل حديثه. أما العالم الذي يعلم أن أولاده حجبوه فلم يحدث حال اختلاطه فيقول لا يضر.
جميل،
تمام. أنا إمامي الآن إمامان، واحد يقول اختلط واحد يقول إيه لم يختلط. الذي قال لم يختلط سيقبل حديثه ويكون صحيحا، والذي قال اختلط يقول لا حديثه ضعيف. وهنا الحكم على الراوي هو اللي بيؤدي في نهاية الحكم على ليه؟
الرواية،
على الرواية. تمام. فاختلاف العلماء،
وهذا عفوا بخلاف الراوي الذي كان له اختلاط، عنده اختلاط وله رواية في الاختلاط ورواية قبل الاختلاط.
طبعا طبعا، زي عطاء بن السائب مثلا.
نعم،
عطاء بن السائب
هذا يحتاج إبحارا أكثر.
طبعا لابد أنك أنت تميز
هذه الرواية كانت قبل الاختلاط،
حدثوا عنه قبل الاختلاط،
نعم،
والذين حدثوا عنه بعد الاختلاط. يعني عطاء بن السائب مثلا ممن حدث عنه قبل الاختلاط سفيان الثوري، شعبة بن حجاج، حماد بن زيد، ممن حدث منه.
إذن أحاديثهم فيه صحيحة.
صحيحة بالضبط كده. الثلاثة دول، الثلاثة دول أحاديثهم عن عطاء صحيحة،
لأنها كلها قبل الاختلاط.
كلها قبل الاختلاط. حماد بن سلمة سمع قبل الاختلاط وبعد الاختلاط،
يدقق في حديث.
حينئذ العلماء يقولون نتوقف في رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب. تمام. ليه؟ لأنه مش عارف حدث بهذا الحديث حال اختلاطه ولا قبل الايه، قبل الاختلاط.
ويدخلون بعدها الى باب ويدخلون باب الموافقات، ان هذه روية عن فلان قبل الاختلاط،
يدورون بعد المتابعات هل توفي.
اللي ما ينفع يكفي في يوم.
نعم،
اللي ما ينفع انه يكون هذا العلم يجمع في يوم،
يجمع في يوم. لا لا، اللي بيتكلم
في عالم واحد
اجنبي تماما عن هذا العلم. سعيد بن ابي عروبة مثلا، هذا اختلط. عبد الاعلى بن عبد الاعلى السامي وزيد بن زريع و عبد الأعلى بن حماد المرسي، هؤلاء وطائفة أخرى سمعوا قبل الاختلاط وهم بصريون مثله، سمعوا قبل الاختلاط. خلاص بنميز من سمع من سعيد بعد الاختلاط كغندر مثلا، محمد بن جعفر أو غيره، بنتوقف في إيه؟ نتوقف في الرواية. أنا عايز أقول إن الحكم على الراوي من علماء الحديث هو الذي يؤدي في نهاية الحكم على الرواية.
معلش عفوا شيخنا، اللي بدأت بيها المسألة شرط البخاري ضيق.
شرط البخاري، لأن البخاري بينه وبين إمام مسلم قضية كبيرة في مسألة السماع. السماع، البخاري يقول أنا لا أقبل رواية راو من شيخه إلا إذا ثبت ولو في إسناد واحد أنه صرح بالسماع منه، ولا تكفي المعاصرة عند البخاري إن اتنين عاشوا في عصر واحد وممكن يقابلوا بعض وممكن يلتقوا. يعني البخاري قال لا،
يعني لقاؤهم ممكن،
لقاؤهم ممكن،
ولكن بس يشترط أيضا أن يقول حدثني.
البخاري يشترط أن يقول حدثني ولو في سند من الأسانيد، مش كل الأسانيد، حتى يضمن أنه التقى به. تمام. الإمام مسلم خالفه في هذا،
اشترط المعاصرة فقط،
يكفي بالمعاصرة
وإمكانية.
بس يظهر لي أن الإمام مسلم يقول بالمعاصرة البينة، مش أي معاصرة، يعني مش مطلق المعاصرة، لأنه قال في مقدمة الصحيح وجائز ممكن، فقرن الجواز بالإمكان.
نعم.
كرواية مدني عن مدني، مصري عن مصري، شامي عن شامي، ففي العادة يمكن لمصري عن مصري، وكان طلبة العلم أن يلتقي مدني مع مدني، ممكن يلتقي، لكن مدني عن شامي مثلا قال لك ممكن هيلتقي
فيها تعذر،
فيها تعذر شوية.
نعم.
تمام. فالمعاصرة البينة ممكن أنا أمشيها. البخاري لابد من تصريح التحديث عشان كده صوته ضيق. واكثر علماء متقدمين على شرط البخاري، واكثر علماء متاخرين على شرط مسلم.
اذا شيخنا لعلك تعني بذلك شيخنا ان القصد من مهاجمه البخاري دون غيره انه اذا هدم البخاري
هيهدم الكل.
اه لان هو طبعاً صاحب طبعاً الشرط طبعاً الاضيق
نعم. بالضبط كده. البخاري اذا وقع سقط البخاري ما تسالش بقى عن بقيه الكتب، لا تقول لي مسلم ولا تقول لي احمد ولا تقول لي ابو داود ولا الكلام ده،
لانه اذا تهجموا على الاقل هيقول لك لسه عندنا الاعلى عندنا البخاري.
بالضبط كده بالضبط.
فهو هدم القاعده الاساسيه.
ولذلك كله بيتكلم في البخاري فقط. قد يكون الحديث متفق عليه ما بين البخاري ومسلم، يسيبه مسلم خالص
لانه ما يكونوا
تبع. نتكلم عن بالضبط كده، مسلم تبع البخاري، سقط حديث البخاري يسقط في مسلم بطبيعه الحال.
جميل جدا.
اي نعم.
طيب اذا استاذنك ان نختار بعض العينات من مما يرد في الكلام، وكما تفضلت وبينت ان الفرق بين وجلي في نقد المتقدمين كالدارقطني والعقيلي وغيرهم. العقيلي صفاهم في الاخر على ان الخلاف ثلاث احاديث
وقال القول في ورجح البخاري يعني.
وهو امام الدنيا.
بالضبط كده.
سنورد بعض الاشياء التي وردت وهي اشياء في البخاري وصحيحه، ولكن هم يتكلمون عنها الآن من ناحية استهزاء بل وسخرية وتعريض بالمتن، والكلام فيه تجريح ليس للحديث فقط بل لشخص البخاري عليه رحمة الله ورضي الله عنه. أستاذنا كأن نقف مع هذه الأمور وقفة، ولكن أذنت لي أن يكون ذلك بعد فاصل. شيخ الحبيب جزاك الله خير. ابقوا معنا أحبتنا في الليل المتابعة سويا هذه الأمسية الماتعة مع شيخ الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني، والكلام لا زال عن إمام الدنيا عن الإمام البخاري عليه رحمة الله. وقف الحياة على النبي وصحبه.
تقول ايه للناس اللي مش متخصصين في السنه وبينكروا السنه وبينكروا عذاب القبر؟
واحد بيفتي ما يعرفش حاجه ما يهتش فيها.
عذابه ده جزاؤهم عند ربنا، عشان دي كده مذكوره في الكتاب وفي السنه، عذاب القبر والسنه.
والله احنا بنقول المفروض ما حدش يتدخل في اللي ما يعرفوش او ما اللي خصوش.
لكم دراكم ولا دين؟
لا طبعا ده غلط. طبعا انا قلت ده غلط. في حاجه في عذاب قبر وفي اخره وفي كل واحد انسان هيتحاسب فيه. يعني لو حاجه زي كده يبقى ضعيف الايمان. يعني
قال لهم اتقوا الله، اتقوا الله واعوا ضميركم وخافوا من يوم هتقابلوا في ربنا.
يعني دي السنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام، فيعني محدش يقدر ينكرها، يعني حرام اللي ينكرها.
دي حاجه معروفه، يعني ده عذاب القبر مذكور في القران وفي السنه، دي حاجه اكيد يعني بدعوا ما بيدعوها اكيد.
اقول اللي بينكر السنه، ربنا حط لنا القران الكريم دستور لحياتنا وسنه الرسول عشان نمشي عليها، فاللي ينكر سنه الرسول عليه السلام ده معناه انه بينكر الاسلام كله.
اللي بينكر السنه قال لهم حسبي الله ونعم الوكيل. السنه ليها قواعد وليها اسس لازم نمشي عليها.
قول لهم بدهم بينكروا الدين، يعني بيدخل في نوع الكفر. اللي ينكر السنه معناها انه كافر مرتد.
والله هم كلهم بيتاجروا في الاسلام، بيتاجروا في الاسلام.
لا حرام فقط، اهم حاجه سنه الرسول لازم تبقى متابعه بالنسبه للمسلمين.
وده عذاب القبر، حد ليه في حاجه ده ربنا هو اللي بيحاسب، ربنا بيعدل وربنا كل شيء.
والله انكار شيء معلوم من الدين بالضروره هو كفر بواح، بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنه رسوله. فاي انسان بينكر السنه بينكر رساله الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بينكر القران اللي انزل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نجد تحيا بكم أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. لازال الحديث الماتع متصلا مع شيخ الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني في هذه الأمسية، والكلام عن اللي انقطع بين الحديث عن الإمام البخاري عليه رحمة الله. شيخنا الكريم، بعد أن قلنا لماذا البخاري وتفضلت وأشرت إلى أن الإمام البخاري هو القاعدة، هو في العلم هو القمة، ولكنه هو القاعدة التي تبنى عليها أو يبني عليها كل العلماء. فإذا هدموا هذه القاعدة صاحب الشرط الأضيق فمن باب أولى ستسقط كل القامات الأخرى. فإذا هي كأنها حرب مقننة فيما يتعلق بهدم الرموز والتجرؤ عليهم، وأعظم هؤلاء الرموز هو الإمام البخاري الذي إذا هدم كأنما تجرؤ عياذا بالله وهدموا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وذكروا أمثلة كما قلنا هي متعلقة بالمتون، الكلام عن المتون، وذكروا أشياء موجودة في صحيح البخاري منها على سبيل المثال الحصر، مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار فهدموا هذا الحديث وقالوا هذا الحديث أبدا لا يمكن أن يكون صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار. وذكروا حديثا آخر متعلق بقضية القردة التي رجمت كما في حديث عمرو بن ميمون، القردة التي رجمها مجموعة من القردة. ومن أيضا من هذه الأحاديث كثير من الأحاديث نكتفي فقط بالإشارة، وكما ذكرنا في الكلام عن الأحاديث يتكلم في عذاب القبر، عدموا هذه القاعدة أيضا وتكلموا فيها. هؤلاء المكذبين هم نفسهم من سلموا عقولهم تسليم إرادي كامل لأساطير اليونان ولخرافاتهم، وسلموا نفسهم لداروين صاحب نظرية التطور والذي يؤلف كتابا في مشاعر الحيوانات وفي أحاسيسها. قبل هذا الكلام استطاعوا أن يجترئوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينكروا هذه الأحاديث الواردة في البخاري. كيف يمكن الرد على مثل هذه الأحاديث شيخنا الحبيب؟
طبعا بالنسبة لما ذكرت من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقي بنفسه من على الجبل، أنا بستغرب الحقيقة من هؤلاء. هذا الحديث لم يصح، هذا القدر لم يصح، منكر. تفصيل الكلام ايه؟ الحديث ده رواه البخاري رحمة الله عليه في 7 مواضع من صحيح، وحديث بدء الوحي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث في غار حراء حتى فجأه الملك وقال له اقرأ، قال ما انا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم اخذ عليه الصلاة والسلام ترجف بوادره وذهب إلى خديجة وقال زملون إلى آخر الإيه، قال خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إلى آخر الحديث الذي يعرفه الإيه الناس. رواه البخاري رحمة الله عليه في كتاب بدء الوحي وفي كتاب الأنبياء وفي 4 مواضع من كتاب التفسير وفي كتاب التعبير، كتاب التعبير وتعبير الرؤى يعني. رواه بثلاثة أسانيد عن الزهري عن عروة عن عائشة، رواه عن عقيل بن خالد عن الزهري، عن يونس بن يزيد عن الزهري، ومسلم اتفق معاه في الروايتين دول، ورواه عن معمر بن راشد عن الزهري،
وبقية سند عن عروة عن عائشة.
بالضبط كده، يبقى أنا عندي 3 من كبار أصحاب الزهري، معمر بن راشد أبو عروة وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيلي، 3 دول يروون الحديث عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. تمام، رواية عقيل ويونس خالية من الحكاية دي، إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الجبل يريد أن يتردى من على الجبل، إنما وردت هذه في رواية معمر ابن راشد وفي كتاب التعبير. بس كيف وردت بقى في البخاري؟ بعدما روى البخاري الحديث وأن خديجة رضي الله عنها ذابت بالنبي صلى الله عليه وسلم ورقة ابن نوفل، وفتر الوحي، قال الزهري وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي كان يأتي رؤوس شواهق الجبال فيريد أن يتردى من على الجبل، فيتبدى له جبريل عليه السلام فيقول له إنك لرسول الله حقا، فيهدئ من روعه. إذن هذا الجزء مفصول عن الحديث الأول، لأن الزهري قال وبلغنا، يعني هذا من بلاغات الزهري، هذا من بلاغات الزهري، ومراسيل الزهري ولغات الزهري شبه الريح، هذا ليس مسندا. طب ليه أورد البخاري في الصحيح؟ لأنه من تمام الرواية، زي ما البخاري روى حديث صلح حديبية، وأن عمر بن الخطاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق أليس عدونا على الباطل، فلمن نعطي الدنية في ديننا، البخاري روى في هذا الحديث قال، قال الزهري، لأن الزهري روى هذا الحديث برضو عن عروة عن النصر بن مخرمة وروان بن الحكم، قال قال الزهري قال عمر بن الخطاب فعملت لذلك أعمالا، ماذا منقطع، لأن الزهري لم يدرك عمر الخطاب. طب لماذا أورد البخاري؟ لأنه من تمام الرواية، تمام. فهذا القدر اللي هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يلقي نفسه من على الجبل، إنما رواه الزهري بلاغا ولم عن لا رواية معمر، يعني عن الزهري بلاغا ولم يرويه بالسند الموصول، ولذلك هذا الحديث ليس على شرط البخاري. يعني إذا خرجت هذا القدر من الحديث لا تقل إن رواه البخاري، لابد أن تقول رواه البخاري
في بلاغا،
لابد أن تذكر هذا مقيدا، لأن البخاري اسم الكتاب بتاعه الصحيح المسند، الجامع الصحيح المسند من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. فكلمة المسند صفة كاشفة لحقيقة الأحاديث التي يحتج الإمام البخاري بها داخل الصحيح، فإذا ليس مسندا إنما رواه الزهري بلاغا كما قلت.
نعم. إذن شيخنا عفوا بين حاصرتين، إذا أردنا أن نقول،
وحتى لو عفوا أكمل كلام، وحتى لو افترضنا أنه صحيح، فالإمام أبو بكر الإسماعيلي أوله تأويلا صحيحا، وقال هذا من القدر الذي يبقى عند النبي من صفات الآدميين، كالخوف الجبلي، يعني موسى عليه السلام
والارتعاد وغيره.
موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء ذكرا للخوف، قال إني أخاف أن يقتلون، فأوجس نفسي خيفة موسى فخرج منها خائفا يترقب، كل هذا من الخوف البشري. يعني يكون النبي يخاف من الثعبان، يخاف من السبع، يخاف من أشياء يعني تبقى بحكم جبلة الإنسان. فقال إن لما فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حتى أنه كاد أن يفعل هذا، ده الكلام، ده كلام أبو بكر الإسماعيلي. لكن إحنا بنقول التأويل فرع التصحيح، قاعدة المعروفة، يعني
نصحح الأول وبعدين
لا نؤول إلا بعد إذا صح الخبر، يعني
أقول شيخنا إذن بين قوسين أنه إذا أردنا أن نحاكم الإمام البخاري على كلامه لا نحاكمه إلا عما رواه مسندا،
بالضبط كده، وفي اللي هو على شرطه،
على شرطه،
اللي هو على شرطه.
نعم. وهذا خارج هذا الباب، خارج مسألة أن يكون مسندا، وإنما ذكره تماما للصورة حتى لا يكون انتقص من كلام من حديثه من كلام الزهري جزءا،
بالضبط.
وأضاف هذا الزهري هذا بلاغا،
يعني وليس ذكره حديثا. ذكره من تمام الرواية.
نعم.
من تمام الرواية.
نعم. جميل جدا. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث. طب والحديث الآخر الذي ذكره، طبعا حضرتك تفضلت وقلت موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، الجرأة لم تقف عند حد البخاري وإنما تكون بداية، يخرج أحدهم علينا ويتكلم عن موسى، لماذا ننكر على فلان أو علان أنه أن نقول عليه السلام؟ يجوز أن نقول عن فلان أو عن علان عليه السلام، لأننا بنقول السلام عليكم، عليكم السلام، فنحن نسلم على بعضنا يوما في كل يوم، ونحن نقول عليه السلام عن موسى وعن أخيه، على الرغم من أنهم من بني إسرائيل ومن ارتكبوا مقاتل وفعالا عظيمة في الناس. هذا الكلام كتبه أحد الأصحاب الأعمدة، جرأة على نبي الله موسى أحد أولي العزم. فالقضية فقط لم تقف،
لا
إنما هو يبدأ بوابة وبعدين تنفتح على مصراعيها.
في بعض الناس أنكر حديثا في الصحيحين أيضا بدعوى أنه يصف موسى عليه السلام بأنه متهور. نعم. قصة ملك الموت.
نعم.
قصة موسى وملك الموت لما
هذا في الصحيحين.
لما في الصحيحين.
نعم.
في البخاري بس طبعا ايه ما ذكرش الا البخاري برضه.
نعم.
يعني ده ما تكلم على ان حديث مكذوب في البخاري. وليه؟ لانه يصف موسى عليه السلام بانه متهور.
اللي هو يدك على متن ثور في ناس.
اللي هو حديث المعروف ان الله تبارك وتعالى ارسل ملك الموت الى موسى عليه السلام ان ليقبض روحه. فبينما موسى جالس في داره دخل عليه ملك الموت وقال له أجب ربك، ففقأ موسى عليه السلام عيني ملك الموت عليه السلام، فصعد ملك الموت إلى الله تبارك وتعالى وقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عز وجل عليه عينيه وقال انزل لعبدي واذهب لعبدي وقل له الحياة تريد، ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يدك سنة. قال موسى أي ربي ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن. فهو اعترض على هذا الحديث بعدة اعتراضات. الاعتراض الأولاني أنه الملائكة لا يعتريها الآفات البشرية زي العور والخرس وهذه الأشياء، فكيف يفقأ موسى عليه السلام عيني ملك الموت؟ دي نمرة واحدة. نمرة اثنين أن موسى عليه السلام يكره الموت ويعصي أمر ربه لما قال له أجب ربك، تمام؟ الرد على
أو عفوا هو كمان وأنكر. طيب إذا رفض موسى في الأولى لماذا قبل منه موسى
لماذا قبل في الثانية برضو؟ ده قبل في الثانية. طبعا هو ليس هناك إطلاقا أي مشكل في هذا الحديث، لأنه كما في مسند الإمام أحمد من حديث عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كان ملك الموت يأتي الناس عيانا في الأول، كان يأتي الناس عيانا يعني اللي بيموت يشوف ملك الموت، تمام؟ فملك الموت نزل إلى موسى عليه السلام، دخل منين؟ موسى جالس في داره وقد أغلق بابه، فده دخل فين؟ دخل منين؟ وما استأذن. فموسى عليه السلام نفذ فيه الشريعة، شريعة موسى عليه السلام التي هي من شريعتنا أيضا، وهي فق عيني من ينظر في بيت الغير بلا إذن. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لما رأى رجلا ينظر إليه من حجر نسائه وكان بيده مشقص من حديد فرآه فصوب المشقص إلى عينيه وقال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر،
ولو أدركه لفقها.
حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دية العينين
في هذه الحالة،
في هذه الحالة لا دية لمن ينظر في بيت الغير بالإذن إذا فقأ صاحب البيت عيني من ينظر، ده هذا حكم ثابت. وموسى عليه السلام نفذ المسألة، بالإضافة لأن الأنبياء جعل الله عز وجل لهم علامة أنهم لا يموتون حتى يخيروا، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم
وهو لم يخير
بالضبط كده لم يخير، فلا واحد بيقول له أجب ربك يعني سلم روحك، ففقع عينيه. بالإضافة لأن ملك الموت ما كان ينزل بصورته الحقيقية كما قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، فكان ينزل ملك الموت بصورة رجل مش على هيئة الحقيقية كما كان ينزل جبريل عليه السلام بصورة دحية الكلبي، ولا ينزل بصورة الحقيقية. صورة حقيقية لجبريل عليه السلام رآها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث بن مسعود في البخاري قال رأيت جبريل عليه السلام على رفرف كرسي يعني يجلس يملأ ما بين السماء والأرض له 600 جناح، وذلك أغشي على النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى جبريل. ففيش ملك بينزل بصورات الحقيقية، فالصورة التي أصابها العور هي الصورة
البشرية
وليست هي حقيقة الملك
التي يمكن أن يكون في حقها الإصابة والأذى.
والحديث ده طبعا له يعني موارد كثيرة ولو ردود كثير ربما نتعرض لها.
عفوا شيخنا والأخيرة أنه قبل منه في المرة الثانية لأنه في هذه الحالة جاءه
لما رجع إليه مرة أخرى عرف موسى عليه السلام أنه مرسل من ربه ولذلك سلم في المرة الثانية. بالمرة الأولى لا واحد يقول له أجب ربك سلمني روحك، وليس هناك أي دليل على أنه قادم من عند الله سبحانه وتعالى، إنما أرسله الله اختبارا لموسى عليه السلام.
ووقع التخيير
في هذه الحالة.
نعم.
قال الحياة تريد أم تريد الموت؟ قد إن كنت تريد الحياة ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعر مسات يدك سنة. تمام. فعندما علم أنه مخير اختار الآخرة. قال ربي فالآن. فليس هناك حديث إطلاقا يعترض عليه هؤلاء إلا وله مخارج صحيحة.
نعم. طيب حديث عمرو بن ميمون شيخنا، الحديث أنه كان رأى في الجاهلية مجموعة قردة اجتمعت عليها مجموعة من القردة ترجمها لأنها زنت، قال فرجمتها معمون. كيف يمكن أن يكون، أليس هذا الحديث فعلا محل اعتراض ويمكن أن يكون كلامهم سائغا؟
والله أنا بستغرب يا أخي، الحديث ده عامل زي اللي بانا كده في بقهم. كم من مرة سمعت هذا الاعتراض على الإمام البخاري في هذا؟ يقول لك إن الرجم ليس في الحيوانات، الحيوانات غير مكلفة، فكيف يكون رجما؟ بنقول يا جماعة الخير، إمتى تعترضوا على البخاري؟ إذا أورد هذا الحديث في كتاب الرجم تقوم تقول أين محله؟ وهل الحيوانات فيها رجم ترجم بعضها يعني؟ لكن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في أخبار الجاهلية من مناقب الأنصار، فهو ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي واقعة شاهدها عمرو بن ميمون. فأنت حاجة من الاثنين، يتكذب تأويله،
يتكذب عمرو بن ميمون أو تكذب فهمه للقصة.
بالضبط كده. أما تكذيب عمرو بن ميمون فلا وجه له، لا وجه له، لأن الإسناد صحيح، يرويه عمرو بن البخاري عن نعيم بن حماد، ونعيم بن حماد أحد مشايخ البخاري وكان فيه كلام، لكن البخاري أقل عنه جدا، وكان ينتقي من حديثه ما لم ينكره عليه العلماء النقاد. خلاص. روى عن نعيم بن حماد عن هشام بن بشير عن حسين عن عمرو بن ميمون، يقول عمرو بن ميمون شاهدت، اهو كلام واضح، اهو لا مجال لتكذيب عمرو بن ميمون لصحة السند. وبكر الإسماعيلي روى هذا الحديث من وجه آخر عن عمرو بن ميمون، عندنا إسنادان إلى عمرو بن ميمون. تمام. يقول أنا شاهدت قردا، والقصة مفصلة أكثر في معجم الإسماعيلي، في مستخرج الإسماعيلي، إنما البخاري رواها مختصرة. رواية أبي بكر الإسماعيلي في المستخرج يقول عمرو بن ميمون أنا في الجاهلية شاهدت قردا وقردة، قردة شابة وقردة عجوز، والقردة الشابة مد أيديها والقرد العجوز نايم على إيدها، فجاء قرد شاب فبصبص لها، بصبص لها يعني حرك ديله، أصل البصبصة اللي هو تحريك الإيه؟ تحريك الذيل. فانسلت من إيه؟ من القرد العجوز، وذهبت مع هذا القرد وزنيا، وبعدين رجعت تاني، فبينما هي تضع يده برفق تحت رأس القرد العجوز إذ استيقظ القرد وشمها وفزع وصرخ، قال فرأيت القردة اجتمعت وجعل القرد يصرخ، وراحوا جابوا القرد الذي جامع هذه القردة أعرفه،
شمشموا عليه حتى وجدوه بين،
بالضبط كده، وجابوه واجتمعوا عليه وجعلوا يرجمونه بالحجارة حتى قتلوه،
رجموا القرد والقردة.
تمام. عمرو بن ميمون يقول أنا شاهدت هذا. خلاص. إيه اللي فهمه عمرو بن ميمون؟ قال رأيت الرجم في الجاهلية وفي الإسلام، الصورة صورة رجم، لأن عندي زنا وعندي رجم بالحجارة. إذا ما كانش عاجبك فهم عمرو بن ميمون أنت حر، لأن الصورة صورة الرجم
لتفاصيلها
بتفاصيلها بالضبط كده، لأن أصل الرجم في الزاني المحصن زي ما حصل مع القردة بالضبط. أصل الرجم إذا كان الرجل متزوجا ثم زنى، فهذا الرجل بيحفر له حفرة إلى نصف بدنه ويردم على نصف البدن بحيث لا يفر يعني، ثم يرجم بالحجارة حتى يموت. هذا حكم من زنى وهو محصن في الإسلام، خلاص. وقد ثبت الرجم بالقرآن والسنة، القرآن الآية المنسوخة تلاوة، الشيخ والشيخ إذا زنيا فرجمه البتة بما قضى من اللذة أكل من الله والله عزيز حكيم، هذا كانت آية ثم نسخت وبقي الرجم
وبقي حكمه،
بقى حكمه بالنسبة للقرآن ثم ثبت بالسنة. فصورة الصورة بتاع القردة دي هي صورة الايه؟ صورة الرجم. فعمر بن ميمون يقول رأيت الرجم في الجاهلية ورأيته في الإسلام. فإحنا دلوقتي أمام حاجتين، الحاجة الأولى ثبوت هذا الكلام عن عمر بن ميمون ومخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، وتأويل أو فهم عمر بن ميمون للقضية. أما ثبوت الكلام عن عمر بن ميمون فلا مجال إطلاقا لتكذيبه، وإلا يبقى خلاص اتلغى الأسانيد كلها وكل الوقائع التي سبقتنا وكل النصوص اللي هي جات لنا عن طريق السلف ليست معتبرة في هذه الحالة، لأن ليس هناك قانون يرجع إليه في هذه الحالة. يبقى فهم عمرو بن ميمون، فالصورة صورة صورة الرجم. ابن عبد البر
يعني حق له أن يفهم مثل هذا،
هو طبعا واضح، واضح جدا أن يقول هذا، واضح جدا. ابن عبد البر أنكر الحكاية، وهذا يعني أقدم عالم أنكرها،
أنكر الرواية،
أنكر الرواية.
نعم.
الحافظ بن حجر قال لأنه اعتمد على سند واحد متكلم فيه، ولم يعرف أن البخاري روى هذا الحديث، ولكن ابن عبد البر على عادة العلماء المتقدمين يقول ولو صح هذا لحمل على أنهم مجموعة من الجن. وهو العلماء كطريقة ابن حزم وغيره إذا ضعف الخبر دائما يقول وعلى فرض صحته، فتأويله كيت وكيت وكيت. فيا ليت المعترضين على هذا الخبر قالوا نفس الكلام، بنقول له افترض أنه صحيح، ما تأويله؟ سيقول مثل ما قال عمرو بن ميمون، أن صورته صورة الرجل.
لكن هو حتى ما بيعطي نفسه فرصة ولا للآخرين أن يفترض، هو بيهدم وخلاص.
بالضبط بالضبط، عشان كده ما أنا بقول لك، يعني هؤلاء ينظرون إلى المتون ما أعجبهم منها وكان موافقا لعقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه. طبعا عايز أقول لهم ليس عقلك أيها المعترض هو العقل الوحيد في العالم، هناك عقل آخر ليس عقلك بأولى من عقله، فإذا اختلف عقلك مع عقل آخر من العقل الحاكم في هذا؟
نعم،
لابد أن يكون هناك حاكم. إذا اختلف اثنان في تأويل مسألة لابد أن يكون بينهما حاكم، الحاكم في هذه الحالة هي القواعد، قواعد علم الحديث. وإلا إحنا لو أهدرنا القواعد في قواعد علم الحديث سنهدر قواعد علم أصول الفقه وقواعد علم اللغة، ولا يبقى حينئذ دين.
نعم،
لا يبقى دين، لأن السنة هي المبينة لكتاب الله تبارك وتعالى. القرآن جاء كثيرا في كثير من آياته مجملا، حتى لما قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وجدنا أنه في أشياء في السنة محرمة لم تذكر في الكتاب. فأين هذا التفصيل الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى في السنة؟
السنة
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتابة ومثله معه.
نعم نعم. والعجيب ان في بعض الروايات كما قلنا بدايه هم يسلمون عقولهم تسليما كاملا للروايات الهوليوديه او حتى البرامج الوثائقيه اللي تتكلم عن الحيوانات وغيرها تسلط الضوء
عليها، يسلمون بها
غير مستعد يناقش.
بالضبط،
غير مستعد يناقش،
يسلمون بها.
نسال الله السلامه، ونحن نسلم ولكن نسلم لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، اسال الله ان يجمعنا به وسائر المسلمين الذين ثبتوا على الحق، فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير والطاعة. شيخ الحبيب، أعتقد أن احنا في هذه الحراسة الحدود، هذه الحراسة تحتاج إلى نوبات ومتابعات، لا يمكن أن نحرس الحدود في مرة ثم ننصرف. فأستأذنك أن نستكمل نوبتنا في حراسة الحدود بإذن الله عز وجل، ويكون ذلك في الأسبوع القادم في نفس الموعد في 10:30 مساء بإذن الله عز وجل، نستأنف حديثنا في حراسة الحدود
إن شاء الله
بإذن الله عز وجل. وحتى نلقاكم شيخنا ونلقى المشاهدين الأكارم، لا يسعنا إلا أن نتقدم، أن أولا أن نرفع إلى الله عز وجل أكف الضراعة والدعاء بأن يحفظ المسلمين وأن يحقن دماءهم، وأن يجبر كسر إخواننا في غزة وأن يتجاوز عما فيهم من الأذى، وأن يجبر كسرهم وأن يداوي جرحاهم وأن يتقبل قتلاهم في الشهداء بإذن الله تبارك وتعالى، وأن يجبر جروح كل المسلمين وكسرهم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. شيخ الحبيب، رفع الله قدرك في الدرين، جزيتم الجنة، شرفت أن كنت في ضيافتكم في هذه الدقائق السريعة، ونلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. أحبتنا في الله، وحتى نلقاكم في الأسبوع القادم، من بداية نذكر بأن هذه الحلقة ستعاد في ذات الموعد غدا مساء بإذن الله عز وجل، وستذاع أيضا في الثانية ظهرا بإذن الله عز وجل. والأهم من ذلك أني سأشرف بأن أكون في ضيافة الشيخ الحبيب في الأسبوع القادم وفي حرس الحدود. حتى ذلك الوقت أقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صب مقيم في حراسة دربه، لم تنسه الآلام قصة حبه، عشق قهير للحديث يقود، بالشوق ينبض في زوايا قلبه، يدعو أمر عتيق رابط، وقف الحياة.